رضي الله عنكم. قالوا أما قوله نفع الله به ورضي عنه وازهد بقلبك في الدار التي فتنت طوائفا فرعوها غاية الطلب تنافسوها وأعطوها قوالبهم مع القلوب فيا لله من عجبي وهي التي صغرت قدرا وما وزنت عند الإله جناحا فالحريص غبي. فالزهد الاحتقار للشيء وعدم الرغبة فيه وهوانه واستقلاله وتركه. والقلب هو المعنى الباطن من الإنسان والقالب صورته الظاهرة. والدار التي يعني الدنيا فتنت أضلت أو فضحت أو غير ذلك من معاني الفتنة. والفتنة الإضلال وتطلق الفتنة على الفضيحة والعذاب والقتل والإثم والحيرة والضلال والكفر والصد والمرض والإعسار والخبرة والعقوبة والجنون. ويقال للدرهم والدينار الفتانان. وطوائفا جماعات فرأوها أي ظنوها وتوهموها. وغاية الطلب منتهى ما يحاول ويطلب. ويقال طلب كذا إذا رغب فيه وحاول أخذه. وتنافسوها تسابقوها خوف فوتها وتحاسدوا عليها وغبط بعضهم بعضا عليها. والمنافسة مشتقة من النفاسة وهي الجد والتشمير في نيل ما يتمناه مما ناله أمثاله فهي أخص من الغبطة. والقوالب هي الأبدان والصور الظاهرة. والقلوب هي المعاني الباطنة والمعنى استغرقوا فيها بواطنهم وظواهرهم بالهم والفكر والعمل والحركة والجمع والمنع والشح والبخل. والعجب هو الاستعظام والأمر العجب والعجيب والعجاب ما جاوز حد العجب. والعجيب العديم النظير. والعجب إنكار ما يرد عليك. وقال زمخشري معنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعين لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله. وصغرت بضم الغين وكسرها. والصغارة خلاف العظم في القدر. والصغر خلاف العظم في الجرم. يقال صغرة وصغيرة صغارة وصغرا 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 وصغرانا فهو صغير وصغار وصغران. ويقال صغره وأصغره أي جعله صغيرا وصاغرا واستصغره عده صغيرا. والأصغران القلب واللسان. والصاغر هو الراضي بالذل. والقدر والمقدار المبلغ. والوزن معروف. والإله المعبود بحق هو الله تعالى. وجناحا أي جناح بعوضة كما في الحديث لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه ابن ماجة عن سهل بن سعد رضي الله عنه. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. والحريص ضد الزاهد وخلاف القانع. والغبي الجاهل. قال شيخنا الناظم في الكلام المنثور دواعي الحرص على الدنيا ثلاثة. أحدها النظر إليها بعين الاستحسان وعنه يكون حب البقاء للتمتع. والثاني تعظيم الناس لأربابها وعنه يكون التكاثر والتفاخر. والثالث توهم أن لا قوام بدونها وعنه ينشى البخل وخوف الفقر. انتهى من الحكم. والحرص والطمع متقاربان وهما بابان مفتوحان إلى قلب الإنسان للدخول الشيطان نعوذ بالله تعالى منه. وكذا خوف الفقر والبخل من أبواب الشيطان إلى القلب. فأوصى رضي الله عنه بترك الدنيا واحتقارها وتهوينها على القلب. ومتى هانت على القلب خلت عنها اليد غالبا لأن اليد تطلب ما يعظم ويكبر في القلب وما يرغب فيه. فإذا زهد القلب في شيء تركته الأيدي وخلت عنه بخلاف خلو اليد من غير زهد لأن القلب ملك البدن ومدبره ومصدر الأفعال الجارية عليه وبسلاحه يصلح سائر الجسد وعكسه. وحذر رحمه الله من الرغبة فيها والاغترار والافتنان بها كما وقع ذلك لجماعات حمقى مغرورين ظنوا وتوهموا أنها منتهى المطلوب حتى افتتنوا بها واغتروا بها وتنافسوها وبدلوا في خدمتها ظواهرهم وبواطنهم. وتعجب رضي الله عنه ممن رغب في هذه الدار الخداعة المكارة الغدارة الغرارة الجيفة القذرة الصغيرة عند الله تعالى.
الحمد لله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم، يا فتاح عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا مبينا، يا فتاح يا عليم فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. في هذه الابيات وهذا الشرح الذي استمعنا اشار الى معنى الغايه من العقل الذي يؤتاه الانسان، فان مهمه العقل حسن الاختيار، فهذه وظيفه العقل لك أن تميز وتفرق بين القبيح والحسن والخير وما هو خير منه والشر ما هو شر منه، ثم يحسن اختيارك وتمنع نفسك عن القبائح والرذائل وتنطلق في المحامد والفضائل. هذه نتيجة العقل وغاية العقل ووظيفة العقل فيك. وكل من آثر الحقير الفاني فما عقل ولا وعى ولا أدرك ولا فهم. ولذا لما سئل الإمام الشافعي عمن أوصى بمال لأعقل الناس نعطيه من؟ قال الزهاد، أعطوه الزهاد في الدنيا فإنهم أعقل الناس، هم الذي عرفوا يختارون لأنفسهم، هؤلاء هم أعقل الناس. قال تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وجاء في هذا المعنى عدة آيات ربطت العقل بإدراك حقارة الدنيا وغستها وعظمة الآخرة، فصح أن أعقل الناس هم الزهاد في الدنيا. وحينئذ نعلم للزهد معنى ومحلا، فأما معناه فروية الدنيا على ما هي عليه في واقعها، ومن لازم هذه الرؤية أن تحتقرها وأن تستهين بها وأن تستخف بها وأن يبرد شانها على قلبك. وأما محلها فهو القلب، فقد يكون من الزهاد من يملك الكثير من أمر الدنيا ومن يدخل عليه الكثير من شان الدنيا فيحسن إنفاقها في محلها ووضعها في موطنها وموضعها، لا يفكر فيها في قومة ولا في ركعة ولا في سجدة ولا في قراءة ولا في ذكر لله تبارك وتعالى، ولا يتخلف بسببها عن جماعة ولا عن تكبيرة إحرام ولا عن قيام ليل ولا عن حضور مجلس علم، ولا يترفع بها على أحد من الخلق ولا يرى أن بها مكانة، هذا زاهد وإن ملك ما ملك. وفيهم قال لا تغبط إلا الزاهدين فيها، لا تغبط إلا كل من شنيها، أي بغضها لله. ولهذا أشار الإمام فقال وازهد بقلبك، وكم من واحد فقير لا يملك من الدنيا شيء وهو راغب في الدنيا غير زاهد فيها، فكره فيها وتعظيمه لها تكبيرها في فؤاده وغبطته لأهلها وأربابها وتمنياته أن يكون كملاكها. وإن الرجل ليحشر مع الجبارين وهو ما يملك إلا أهل بيته لتعلق قلبه بالجبارين وفعله فعل الجبارين. فكذلك هذا قد يكون فقيرا لا يملك شيء وليس من الزهاد أبدا، وهو من الراغبين في الدنيا. إذن فليس موطن الزهد اليد ولا المظهر، وموطن الزهد القلب. فكل قلب انطوى على معرفة حقيقة الدنيا فهو زاهد. قال سيدنا الإمام الشافعي ومن يجهل الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها. طيب خيرها وشرها ويسرها وعسرها، وقال وسيق إلي عذبها وعذابها، فكيف عرفتها؟ فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها عشت سلما لأهلها وإن تجتذبها جاذبتك كلابها. صدق. هذا خلاصة مما عرفه الإمام الشافعي عن الدنيا وحقيقة ما فيها. والذين رغبوا في الدنيا في زمان كثير فولوا، فما آثارهم وما ذكرهم وما حصلوا وما كسبوا؟ واليوم إلى اليوم يذكر الشافعي، يذكر أخلاق الشافعي، يذكر علم الشافعي، يذكر أحكام الشافعي، يذكر الأصول التي أسسها الشافعي. ها، والملايين من المسلمين يعبدون الله تعالى على اجتهاد الإمام الشافعي في الفرعيات. والذين رغبوا في الدنيا في وقته، اللي حصل منها شيء واللي ما حصل منها شيء، ولا واللي أخذ من أخذ منها منهم منها شيء بغصصه وما فيه، والذي ما قدر يأخذ ولهف وراها ذهبوا، فكم بقي لهم من الأجور وكم بقي لهم من الذكر الجميل، وماذا بقي لهم من الآثار؟ ذهبوا عبرة لمن اعتبر وذكرى لمن اذكر. لم يبقى لهم أثر طيب ولا ذكر جميل، ونحن في الدنيا قبل الآخرة. فإذا بعثنا كيف يكون هذا مثل هذا؟ ما يكون. من أراد الله ومن أراد الفانية كيف يستوون؟ كيف يستوون؟ هذا فارق كبير. وحيد أراد الحي القيوم الباقي، واحد أراد أي شيء غيره، كيف يستوون؟ ما يتأتى، ما عادوا أي شيء غيره إلا جاء للحقير الزائل الفاني المنقضي السريع للانتهاء وعظموا وأرادوا. كيف ماشي فرق بينه وبين ذاك؟ إذن فأخذنا معنى للزهد وموضع ومكان للزهد. فما معنى الدنيا؟ فما معنى الدنيا؟ كل ما لا يقصد به وجه الله من كل ما لا يزيدك خيرا ولا يحول بينك وبين شر، هذا الدنيا. ليست المال فحسب ولا الملك فحسب ولا الجاه والشهرة والسمعة فحسب، كل شيء في الوجود شغلك عن أداء الواجب أو أوقعك في فعل المكروه وقطعك عن الحق تعالى فوت عليك حظك من الله فهو الدنيا. فالنوم الزايد بغير حاجة ولا ضرورة دنيا، تمنعك من خير كبير، تمنعك من والكلام الفارغ دنيا تحول بينك وبين نور، تحول بينك وبين زيادة إيمان كلام فارغ، يحول بينك وبين كسب حسنات في ذكر الرحمن. وبذلك تعلم معنى الدنيا، وإذا علمت معنى الدنيا هي بهذا المعنى قاطعة الطريق، وهي بهذا المعنى خادعة البشر. وقد قالوا عن الإمام الحداد أنه فاضح الدنيا، وكان من قصائده العجيبة ذات المعاني البديعة التي نظمها قبل أن يقرأ علم النحو بصغره، قصيدة تتعلق بشأن وصف الدنيا. يقول فيها: فيما الركون إلى دار حقيقتها كالطيف في سنة، حلم في النوم، والطل من مزني مثل الطل من المضر، ما والغدار الغرور، وما وكل مرزية، ومعدن البوس واللاواء والمحن، سحارة تحكم التخييل حتى يرى كأنه الحق، إذ كانت من الفتن إن الإله براها كي يميز بها بين الفريقين أهل الحمق والفطن. فذو الحماقد من قد ظل يجمعها، يعاني السعي من شام إلى يمن، مشمرا يركب الأخطار، مجتهدا من أجلها يستلين المركب الخشن. وذو الحجى العقل، وذو الحجى يرمها زهدا وينبذها وراءه، وذو الحجى يقلها يعني يبغضها، يقلها زهدا وينبذها وراءه نبذه الأقذار في الدمن، يرمي بقلب منير في مصائرها، فلا يصادف غير الهم والحزن، يجول بالفكر في تذكار من صرعت من موثريها بسعي القلب والبدن، ممن أشاد مبانيها وأحكمها ليستجن من الأقدار بالجنن، رقوا منابرها قادوا عساكرها سلوا صوارمها للبغي والضغن، وعبدوا الناس حتى أصبحوا ذللا لأمرهم بين مغلوب وممتهن، حتى إذا امتلأوا بشرا بما ظفروا ومكنوا من علاها أبلغ المكن، ناداهم هادم اللذات فاقتحموا سبل الممات فأضحوا عبرة الفطن. تلك القبور وقد صاروا بها رمما بعد الضخامة في الأجسام والسمن، بعد التشهي وأكل الطيبات غدا ياكلهم الدود تحت الترب واللبن، تغيرت منهم الألوان وانمحقت محاسن الوجه والعينين والوجن، خلت مساكنهم عنهم وأسلفهم وأسلمهم من كان ينصرهم في السر والعلن، وعافهم كل من قد كان يالفهم من الأقارب والأهلين والخدن. تلك القصور وتلك الدور خاوية يصيح فيها غراب البين بالوهن، فيها الطيور في الليل صيح، فلو مررت بها والبوم يندبها في ظلمة الليل لم تلتذ بالوسن، ما تنام ولا اعتبرت إذا شاهدت معتبرا تراه بالعين أو تسمعه بالأذن. إن المواعظ لا تغني أسير هوى مقفل القلب في حيد عن السنن، مستكبرا يبطر الحق الصريح إذا يلقى إليه لفرط الجهل والشنن، يكفي اللبيب كتاب الله موعظة كما أتى في حديث السيد الحسن. ما هو هذا الحقيقة له؟ ومع هذه الحقيقة أكثر مساعي الخليقة وراء هذه المصائر التعيسة والنهايات البئيسة، وقد رأوا من قبلهم فما اعتبروا كل واحد منهم كأنه أول آدمي جاء على ظهر الأرض، يا هذا من أيام أبوك آدم إلى اليوم كم مروا؟ ماذا حصلوا من تعظيم هذا الذي تعظمه أنت الآن؟ والركون إليه والسعي له والالتفات إليه. وبهذا تعلم أيضا أن كل ما صدقت فيه النية وسعى فيه الإنسان بالوجه الشرعي وقامت فيه ضوابط الشريعة ولم يلهي عن ذكر الله ولم يمنع عن قربة إلى الله وبذل في مرضاة الله فليس من الدنيا، ليس من الدنيا. الدنيا المذمومة على لسان الكتاب والسنة هي التي عرفتها الأكثر، كل ما شغلك وقطعك عن الله وألهاك عن ذكر وفوت حظك منه، أي نوع يكون من أنواع الشهوات والمظاهر والجاهات والمرادات والرئاسات والحكومات والأموال والأسماء والألقاب، كما ذكرت لك الكلام كلام الفضول، ذكرت لك نوم الفضول من الدنيا ونظرات الفضول كذلك، كل نظرة ما تبتغي بها وجه الله فيه من الدنيا، فإن كانت معصية كانت مصيبة كبيرة، تنظر المسلم بعين احتقار، تنظر عورة مسلم، تنظر في بيت واحد بغير أذنه، في شنطة واحد بغير أذنه، ذكروا في الأداب لو واحد يقرأ جنبك في كتاب لا تتشوف بالكتاب، ادب نظرك، قال لا بإذنه ألا برضا منه. أنت إذا واحد يقرأ في كتاب وعندك مثله ما تفتحه إلا بإذن الشيخ حق الحلقة أو بإذن القاري، يقول لك أنك تتجسس عليه لو بتشوف إيش زيد، إيش نقص، إيش لك من فضول؟ إذا دخلت بيت واحد في كتب لا تشيل الكتاب، في مسجل ما تفتح الشريط حق الناس. فأنواع الفضول قواطع عن الفضل، قواطع عن الفضل، والأخيار الفضلاء فوصفهم فضل بلا فضول، فضل بلا فضول، ماشي عندهم فضل، ماشي فضول، كلهم فضل. وطريقهم ميزان الشرع، ينفق الفضل من ماله ويمسك الفضل من كلامه. والغافلون الراغبون في الدنيا يعكسون، يمسك الفضل من المال وينفق الفضل من الكلام، يتكلم كثيرا. ولما أراد واحد نصيحة من واحد قال انصحني، قال له كف فكك وفك كفك، كف فكك فمك ذا ولسانك، كف كف عما لا يليق عما لا يعني، وفك كفك، كف حقك فكه انفك صدق. فهذه نصيحة جامعة بالغة، قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، الفضول كله، فضول النظر، فضول اللمس، فضول الحس، فضول الطعام، فضول المنام، فضول الكلام، كله اترك ما لا يعني. مسلم صحيح من حسن إسلامك هذا، والمعنى من ضعف إسلامك وسوء إسلامك اشتغالك بما لا يعنيك، تفك نظرك بما لا يعنيك، تفك لسانك بما لا يعنيك، تفك رجلك بما مالك 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 ميزان، ما عندك ميزان تمضي عليه في الحياة. إذن إذا عرفنا معنى الدنيا هذه فنعلم أن الله سبحانه وتعالى لما جبل الناس على الرغبة فيها وعلى محبتها وجعل العلامة على محبته بذل المحبوب الطبعي من أجله وإنزال منزله الحقير، فكانت تلك العلامة على محبة الله تبارك وتعالى، حبب إليهم الفاني وقال لهم أحبوني أنا، وعلامة صدقكم في محبتي بذلكم للفاني من أجلي وإيثاركم لي على الفاني، وإلا ما كل مدع صادق. وإن تكون محبة الله إذا قدها مع التشبث بالذي يفنى ما تريد تدخل هذا، وجدنا قيام هذا الإسلام على أيدي أهل القلوب المحبة لله ابتدى بتركهم المحبوبات الطبيعية. يسألوا المهاجرين ويسألوا الأنصار، وخصوصا السابقين الأولين منهم الذين أثنى عليهم الملك الغفار في الكتاب، يسألوهم أكانت معاملتهم من حين دخلوا الإسلام على الحرص على المحبوبات الطبيعية أم على تركها من أجل المحبوب الأعلى. من أول خطواتهم قاموا على المحبة الصرفة الخالصة. إن جيت إلى الممكنين من مثل سيدنا أمثال سيدنا أبو بكر، معه قبيلة معه مال، هجر القبيلة وأنفق المال في سبيل الله تبارك وتعالى، محبة محبة الرسول. وإن جيت إلى المستضعفين، هذا منع الطعام وهذا منع الشراب وهذا ضرب وهذا جيب به إلى بطحة مكة في شدة الحر، وهذا جعلت السياط من فوقه، وهذا قتل تحت التعذيب. فإيش من محبوب تشبثوا به؟ نعم، تشبثوا بمحبة 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 بها امتلأوا، ومن مائها سقوا، وبسرها تخلقوا، أحبوه وأحبهم، فنالوا أسنى شيء وفازوا بأعلى شيء ووجدوا الله ولقوه وهو راض عنهم رضي الله عنهم. ولولا المحبة ما صبر ياسر وقتل تحت التعذيب، ولا سمية أم عمار وبعد شدة التعذيب طعنت على يد عدو الله بجهل ومادت وهي محبة له، والله يحبهم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه. فما برهان ولا دليل على المحبة العليا إلا رفض المحبة الدنيا، إلا ترك المحبوبات الطبيعية طالبا لرضا الحق ذي الصفات العلية جل جلاله وتعالى في علاه. إذن هذا هو الشان. ثم يقوم الميزان مع أرباب هذا الوصف، فيحتاجون في البداية إلى المجاهدة للكراهية كثرة المال ودخول عليهم خوفا من عدم القيام بحقه والفرح بقلته، ولكن وراء ذلك درجات الراسخين الكمل يستوي عندهم الإقبال والإدبار وكثرة المال وقلة المال وجلوس ولا شربة ماء وجلوس والخزائن الظهر ملانة، كله سوى عندهم، ماشي فرق ماشي فرق. كيف يوقنون أن الذي به يحيون وبيموتون واحد، الذي خلقني فهو يهدي، والذي يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي. الله، شؤوني حاجاتي حق الدنيا كلها عنده، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وشؤوني حق الآخرة عنده، فلإيش اهتز في الدنيا أو في الآخرة؟ اهتز له، لا للدنيا ولا للآخرة. لذا قال سيدنا عبد القادر الجيلاني: الطريق إلى الله قريب خطوتين، قال خطوة الأولى اترك الدنيا، خطوة الثانية اترك الآخرة ووصلت إلى الرب. ما عاد لك غرض إلا هو ولا مقصد إلا هو. إنه والله خطوتين منين تحصل يا جيلاني؟ إنما هي معطاه لمن ارتضاهم الرحمن جل جلاله. نعم. وعند قيام هذا الميزان حبس بعضهم نفسه في التجارة، حبس بعضهم نفسه في الصناعة، حبس بعضهم نفسه في الزراعة بهذا الميزان، وهم من أزهد الناس في الدنيا. إذن فالفقر وصف يشترك فيه الزهاد والراغبون في الدنيا والأخيار والأشرار والمؤمنون والكفار. في فقراء حتى يهود، في فقراء مشركين، في فقراء ملحدين ما لهم دين موجودين. هذا صفة يشترك فيها الكل، الذي يفرق بينهم فيها حال القلب. والصناعات يشترك فيها الزهاد، ويشترك فيها الراغبون في الدنيا، ويشترك فيها الأخيار والأشرار المؤمنون والكفار، والحرف والزراعات كذلك، والتجارات كذلك يشترك فيها. عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين بالجنة، وعقبة بن أبي معيط كلهم تجار، ولكن أين هذا من هذا؟ إذن فمحل الزهد هو القلب، علمنا ذلك. والموازين بعد ذلك تحفظ الإنسان من تلبيسات إبليس وتدليسه عليه. ومن خاف من شيء نقصا في دينه فتركه من أجل الله تعالى على نظر صحيح كان أحظى له وأرفع في المنزلة من كثير من الأعمال. لكن كيف على ميزان صحيح؟ أحيانا النفس تميل إلى ترك بعض الأعمال لأجل المشقة، وتدعي الزهد، تدعي التوكل على الله، وهو لا هرب، هربان بغى، كسل الرجال كسلان. قد يترتب على تركه للعمل إما إهمال أسرة، أو نفقة على أيتام أو محتاجين، أو إمداد طلبة علم أو مجاهدين في سبيل الله. فيجي له خاطر يقول انت اترك الدنيا هذه وروح لك، وهو بنفس الحركة يترك الآخرة ويروح للدنيا، يترك هذا العمل الذي من حلال ينفقه في مصلحة ومنفعة الدين والإسلام والمسلمين، ويذهب إلى الدعه والراحة والكسل وهذا الدنيا. ولذلك مر معنا في حكم ابن عطاء الله عن إرادتك الأسباب مع إقامة الله لك في التجرد انحطاط عن الهمة العلية، وطلبك التجرد مع إقامة الله لك في الأسباب من الشهوة الخفية. دنيا هنا، دنيا دخلت عليك في صورة تخرج من الدنيا. فلهذا قلنا لابد من ميزان صحيح، ميزان صحيح. ولكن لا يخفى على الإنسان ما تميل إليه نفسه وما يقصد به وجه ربه، وإن كان يحتاج إلى دقة نظر. ومع ذلك كله فالتركيز الذي أصاب أفكار بعض المسلمين من أن الأساس في انطلاق الدعوة والدين جمع المال وإقامة الوسائل المادية والأسباب الظاهرية أولا، لم يخالط هذا فكرة نبي بعث قط إلى خاتمهم، ولا فكرة مجدد للدين من أيام نبينا إلى يومنا هذا، ما خطر هذا على بالهم، ولا أحد منهم نصر الدين بالمادة. ولكن لما صدقوا وتوجهوا جاءتهم المادة من أبوابها وفي مكانها فوضعوها في محلها. ومر معكم في خطبة الجمعة اليوم أن الذي جاء من الأموال في غزوة حنين قسم على المؤلفة قلوبهم ممن أسلموا قريب، هذا محلها. كانوا عرضوا عليه قبل سنوات في مكة قبل هجرته أن يجمعوا له مال حتى يكون أكثرهم مال، فما فكر قط أنه بهذا المال يستلين قلوبهم ويدخلهم للإسلام، ولكن رفض. فلما جاء من محله ومن بابه وضعه في محله، وقال لأرباب الفهم والمعرفة: أحزنتم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام وتركتكم لما أعلم من إيمانكم وصدقكم؟ بل وإني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أعطي والذي أدع أحب إلي من الذي يعطي. أعطي الرجل لما أعلم في قلبي من الهلع والجزع، وأدع الرجل لما أعلم في قلبي من الإيمان والطمأنينة. صحيح في المال هكذا، لكن أترى يعطيهم في النظر والعناية والرحمة معطى واحد؟ هذا أفخر وهذا أرفع القدر، لكن على لعاعة الدنيا يعطي ذي خلي ذا. وهكذا وقد سيدت الأموال الكثيرة إلى سيد الوجود ففرقها وقال يوم جاء مال البحرين وجلس في المسجد، لما سلم من الصلاة وجد المسجد فيه ناس كثير اللي يعتادون الصلاة في المساجد أخرى حوالي المدينة، جاءوا إلى المسجد ذاك الليل. فلما رأى كثرتهم تبسم، قال: لعله بلغكم قدوم أبي عبيدة. بلغكم خبر قدوم أبي عبيدة؟ أبو عبيدة جاء من البحرين بمال كثير. قالوا: نعم يا رسول الله. أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى، شوف من دار النبوة، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وأعلم أن الذين نتألفهم بشيء من المتاع وأمور الدنيا ووظائفها لن يأتي منهم كثير أمر ما داموا بهذا الحال، إلا إن انتقلوا بهذه الوسيلة إلى الحال الذي يربى عليه الصالحون من أول خطواتهم، فيمكن يجي منهم حقائق النصرة فيما بعد. أما بهذا الحال مهما كثروا وكثرة أعدادهم فليسوا هم أهل الوغى وليسوا هم أهل الساحة. وساحة بدر الذي كان فيها 300 من المسلمين أنقياء أتقياء هم أهل الساحة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وساحة حنين التي كان فيها 12,000 فيهم خلط، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، فانتهى شوم هؤلاء المبتدئين أرباب الدنيا إلى كبار الصحابة وهربوا في البداية إلى أن رجعوا. كيف رجعوا؟ برباط المحبة التي بها آثروا الله ورسوله على كل شيء سواهما وزهدوا. قال النبي ولم يبقى معه إلا 100، فين 11,900؟ 11,900 ما عاد عدهم، راحوا قد ردهم باقي 100 من 12,000. والمئة النبي تقدمه، وعمه العباس يمسك لزام البغلة يقول: رسول الله خطر قدامك ومشركين، ولأن بعضهم يشعرون بك هنا يرفع صوته يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. بعد التفت قال عباس: نادي في القوم، قل لهم يا أصحاب السمرة يا أصحاب البقرة، ذكرهم بالقرآن وذكرهم بالبيعة تحت الشجرة. فما أنصاح العباس، وهذا يسمع منا وهذا يسمع منا، إلا أن عطفوا عليه وأقبلوا من كل جانب نحو صوت. قال يقول الناظر وهو ينظر فيهم: ما شبهتهم إلا بالعشار تحن إلى أولادها وتعطف عليها بحنان، أقبلوا بمحبة تحركوا ورجعوا والتفوا حول الحبيب، وحمل الحبيب قبضة من التراب ورمى بها في وجوه القوم وقال: شاهدت الوجوه، وانهزم الكفار وجاء نصر الله. إذن فالمنتظرون ليعلي الله بهم دينا على ظهر الأرض أقوام خلصت قلوبهم من إيثار غير الله، ورسخت في إيثار الله على ما سواه، يبيت أحدهم ويصبح والله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كذلك يتكلم، كذلك ينطلق، كذلك يتعامل، كذلك أحواله كلها مصبوغة بصبغة الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كائنا ما كان. فالله يجعلنا منهم، فالله يجعلنا منهم. هؤلاء هم أهل الساحة، هؤلاء هم أهل النصرة، هؤلاء بهم تقوم راية الحق. وهي التي صغرت قدرا وما وزنت عند الإله جناحا. فالحريص غبي وراء جناحة البعوضة، راح عمره، راح فكره، راح ذهنه. وإيش رأيكم لو حصلنا اثنين تنازعون صياح دور مالكم؟ قال الجناح حق البعوضة بيشل فيه أكثر مني. لا إله إلا الله، بعوض مال الدنيا، وإيش هذا جناح بعوضة؟ قال لك جناح خلاص حقي أنا أريده، ليش بيشل أكثر من جناح البعوضة؟ والدنيا بأسرها بهذا المعنى لا تساوي عند الله، مش مثل جناح البعوضة، لا تساوي عند الله في القدر جناح بعوضة. ولو ساوت في القدر جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربته ماء. ولذلك ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لم يكفروا إيش بالرحمن اللي بيمسك من فضة ومعارج عليها يظهرون، لبيوتهم وأبوابا سرنا عليها يتكئون، ولحكمة جعل معادن النفط في بلاد المسلمين، معادن الذهب في بلاد المسلمين، معادن الغاز في بلاد المسلمين، معادن الفضة في بلاد المسلمين. قالوا والله لو ما بيكفرون الناس بنخلي هذا كله ماشي عند المسلمين، بنخلي كله عند الكفار، بيصبح الناس كلهم كفار بعد إلا قليل، ما بيبقى إلا القليل. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. قلت جعل الثروات عندهم والمال عندهم، ولا عندهم ورا الكفار عدهم مفتونين بالكفار، أعوذ بالله. قال الله هذه ما لها قيمة، لكن لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا الدنيا كلها عند الكفار، هم ظهر الكبيرة، لجعلنا لم نكفر من بيوتهم أبوابا أبواب وسورا عليه يتكئون، ولبيوتهم أبوابا لجعلنا المكفون برحم لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. اللهم اجعلنا منهم. هيا اقرأوا بعد.
قال رضي الله عنه، أعني شيخنا الناظم في كتابه النصائح الدينية، حقيقة الزوج خروج حب الدنيا والرغبة فيها من القلب، وهو أن الدنيا على العبد حتى يكون إدبارها وقلة شيء منها أحب إليه من ضده، هذا من حيث الباطن. وفي الظاهر يكون منزويا عنها ومتجافيا عنها اختيارا مع القدرة عليها، ويكون مقتصرا من سائر أمتعتها مأكلا وملبسا ومسكنا وغير ذلك على ما لابد منه دون التنعم والتمتع بشهواتها، انتهى. وهو حد جامع لا يخرج عنه شيء من معاني الزهد، ولهذا عبر هنا بقوله وازهد بقلبك إلى آخره، ليشير إلى الحد الجامع لذلك. وقال في حكمة منثورة، من زهد في المال والجاه فهو صديق، ومن زهد في المال دون الجاه فهو مرائي، ومن زهد في الجاه وأحب المال فهو لئيم، ومن أحب المال والجاه كان أصغر عقوبته حرمانهما. وفي الحرص على المال هلاك الدين، وفي الحرص على الجاه هلاك الدين والمال جميعا. ومن أمسك شيئا يرى أن إنفاقه خيرا من إمساكه فهو من المؤثرين للدنيا، ومشاهدة المؤثرين للدنيا تمحو حب الآخرة من القلب، فكيف بالمجالسة والمخالطة؟ وليس واضع المال في غير حقه بأقل إثما من ممسكه عن حقه، وكفى بالذل في طلب الدنيا عقوبة، انتهى من مواضع منها. وقال حجة الإسلام رحمه الله تعالى، ومن علامات الزائد في المال ألا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود، كما قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، بل ينبغي أن يفرح بالفقد ويحزن للوجود. ومن علامات الزاهد في الجاه استواء المدح والذم، ومن علامات الزاهد الأنس بالله تعالى وغلبت حلاوة الطاعة على قلبه، ومن علاماته استواء الغنى والفقر والعز والذل وترك الدنيا من غير مبالاة بمن أخذها، ومن علاماته السخاء وكثرة العطاء، ومن علاماته وجود الراحة في الخروج من الملك. فنصر الله تعالى أن يرزقنا من مبادئه نصيبا وإن قل، فإن أمثالنا لا يستجري على الطمع في غاياته. وقطع الرجاء عن فضل الله تعالى غير مأذون فيه، والله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء، فلا يبعد في أن يعظم إليه السؤال. انتهى بالتصرف فيه.
من كلام الغزالي عليه رحمة الله. من الغزالي وهو اللي ترك الجاه كله بتشيق إليه إلى تحت رجله، وخرج من التدريس في المدرسة النظامية بغداد إلى حاله الذي يحمل فيها العكازة ويمشي بحقه الثياب الخلقة.
أكثر من أن تحصر. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال تعالى: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. وقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غناء وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، إلى غير ذلك من الآيات.
بعد.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آثر الدنيا على الآخرة ابتلاه الله بثلاث: هم لا يفارق قلبه أبدا، وفقر لا يستغني عنه أبدا، وحرص لا يشبع منه أبدا. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف تستقيم عبادة حب الدنيا؟ وروى ابن المسيب عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زهد في الدنيا أدخل الله تعالى الحكمة في قلبه فأنطق بها لسانه وعرفه داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى الشرح في قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقيل له: ما هذا الشرح؟ قال: إن النور إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح
صدر.
إن النور إذا دخل القلب انشرح له الصدر وانفسح. قيل: يا رسول الله، وهل لذلك من علامة؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. والأخبار الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في ذم حب الدنيا ومدح البغض لها خارجة عن الحصر، فإنه عليه الصلاة والسلام بعث لصرف الناس عن الدنيا إلى الآخرة، فإلى ذلك يرجع أكثر كلامه، وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولقد توفي عليه الصلاة والسلام ما ترك عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. وتوفي عند عائشة وليس عندها شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير، أي شيء منه في رف لها. وما أتت عليه الصلاة والسلام ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر من الذي له. وكان صلى الله عليه وسلم يستلف، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. وقبض عليه الصلاة والسلام في كساء مرقع وإزار غليظ، وكانت وسادته من أدم محشو ليفا، وفراشه أدم حشوه ليف هذا. وقد أوتي عليه الصلاة والسلام مقاليد الدنيا ومفاتيح خزائن الأرض، وكان يمر به الشهران ما توقد النار في بيته، وعيشه التمر والماء، وكان يربط الحجر على بطنه والحجرين من الجوع، ولم يكن ينخل له قوت. وقد قال
ابن مسعود الله أعلم صلى الله على سيد الزاهدين وإمامهم، وثبتنا الله وإياكم على اتباعه والاكتداب والاهتداء بهدي ظاهرا وباطنا، اللهم آمين. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، أرنا الدنيا كما أريتها عبادك الصالحين، سخرها لنا واجعلها في أيدينا لا في قلوبنا، رزقنا وصرفها فيما راضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة، ونستكفيك شر الدنيا والآخرة، ونسألك خير الدنيا والآخرة. يا مالك الدنيا والآخرة، هب لنا خيرات الدنيا والآخرة، وادفع عنا شرور الدنيا والآخرة، وتولنا بما أنت أهله في الدنيا والآخرة، وكن أنت مقصودنا دون الدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم.